الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، التي يسعدني فيها أن أنزل ضيفا على شيخي وحبيب قلبي فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا، نورتنا، ربنا يحفظكم ومعاكم. في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات المباركة نقوم فيها بقراءة الدستور الإسلامي الذي قام به الأزهر الشريف ليتحاكم إليه الناس في بلادنا، نقرأه على فضيلة شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، ثم يعلق تحت إشراف شيخ الأزهر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود رحمه الله. نقوم بقراءة هذا الدستور مادة مادة، ثم يقوم شيخنا حفظه الله بالتعليق والشرح عليه. وقد وصلنا إلى الباب الخامس، وهو باب الإمام، رئيس الدولة، كيف ينتخب، كيف يختار، ما هي الأشياء التي تنظم عمل رئيس الدولة، ما هي الأشياء التي بها يعزل رئيس الدولة من منطلق الشريعة الإسلامية. نقول أولا، هذا الباب فيه بعض المواد التي نقرأها أولا جملة، ثم نقرأها مادة مادة على شيخنا حفظه الله. المادة 44، قال: يكون للدولة إمام وتجب له الطاعة وإن خولف في الرأي. المادة 45، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة. المادة 46، يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة. المادة 47، يشترط للمرشح لرئاسة الدولة في هذه المادة، أيها الأحباب الكرام، أرجو من إخواني أن ينتبهوا جيدا، لأن فيها الشروط التي بها ستذهب وتختار رئيس الدولة: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 48، يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقا للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه وتمكن من الانتخاب. المادة 49، لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل إتمامها. المادة 50، لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون. نقف إلى هذه المادة، ثم نبدأ في الشرح والتعليق مع شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. في المادة 44، شيخنا يقول: يكون للدولة إمام، يكون للدولة إمام الذي هو رئيس الدولة، وتجب له الطاعة وإن خولف في الرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا أيها الأحباب الكرام نشرح في الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف تحت رعاية الإمام إمام الأزهر الإمام الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى، وكان معه مجمع البحوث الإسلامي. وصلنا إلى الباب الخامس من الدستور الإسلامي، وفي يتكلم عن الإمام، يعني عن رئيس الدولة، ومواد الدستور التي وضعوها خاصة بمسألة اختيار الرئيس. يقول في المادة 44، كما قال أخونا الشيخ أحمد حفظه الله: يكون للدولة إمام، يعني لا تصلح الدولة بدون رئيس، لا تصلح الدولة بدون قائد، وإلا لتقاتل الناس ولم يجدوا من يقودهم لقتال الأعداء. إذا لابد من الاجتماع على رئيس. يكون للدولة إمام وتجب الطاعة له. إذا اختار الناس إماما وبايعوه فيجب على الجميع أن يطيعه ولا يخالفونه في الآراء الدنيوية. نعم. وسيكون له مستشارون في جميع التخصصات، ثم يستشيرهم ويصدر آراء ويصدر قوانين على الكل أن يلتزم بها وإن خالفه في الرأي.
نعم.
يعني حتى رأيت مثلا أنه يرى الإمام مثلا أننا لن نحارب اليهود في هذا العام. نعم. وأنت ترى أن تحاربه، يجب عليك أن تنزل على رأي الإمام.
نعم.
إذن إن خالفه في الرأي. لابد أن يجتمع الناس على رأس، على إمام، على رئيس، حتى تقوى شوكتهم.
نعم شيخنا، تجب الطاعة له. الوجوب هنا وجوب شرعي بحيث يأثم إن خالفه في أمر.
نعم، الطاعة واجبة على الجميع. نعم. لهذا الإمام الذي اختاروه إماما للمسلمين.
نعم.
وتفصيل الطاعة سيأتي في المادة 45
إن شاء الله، ربنا يحفظ مشكلة. وإن خلف في الرأي شيخنا، يعني لعل بعض الناس يقول إن خلف في الرأي، هل معنى كذا أن يكون دكتاتورا لا يخالف في الرأي؟ ولكن أم هل من حق حد من الرعية أو ناس يخالفوه في الرأي؟ وما مدى وما هو سقف المخالفة للإمام في الرأي؟
يعني الإمام بارك الله فيك لا يستطيع أن يحكم الدولة وحده.
نعم.
لابد أن يكون له مستشار.
نعم.
فهناك مثلاً اتفاقية مع أمريكا، اتفاقية مع ألمانيا، اتفاقية مع كذا، فيأتي بالمستشارين واستشيرهم، ثم ينظر مصلحة البلد، مصلحة المسلمين تقتضي عمل هذه الاتفاقية الاقتصادية أم لا. فيرى الإمام ومستشاروه أن هذه الاتفاقية الاقتصادية نافعة للبلد، يرى بعض الناس من الرعية أنها مضرة بالبلد، حينئذ يجب على هؤلاء القوم الذين يخالفونه في الرأي أن يوافقوه في الرأي وأن يسمعوا له ويطيعوا، لأنه ليس رأيه فقط بل هو رأي المستشارون. تعرف عندنا مجلس الشورى ومجلس الشعب، وهؤلاء كلهم هيكون رأيهم مع الإمام، وليس معنى ذلك أن يكون دكتاتوريا يأمر بدون استشارة وينهى بدون استشارة. لابد أن يستشير المتخصصين.
نعم شيخنا، في المسائل الدنيوية هذا قد يعني الحمد لله استوعبناه، لكن في المسائل الشرعية إذا اختار رئيس الدولة مذهبا فقهيا مثلا، مثلا في رمضان المشكلية تحصل كل مرة، هل لو قال اعتمد رئيس الدولة أو إمام الدولة أننا إن شاء الله سنأخذ بقول اتفاق المطالع، أي بلد إسلامية يخرج فيها الهلال خلاص سنأخذ، وأنا أو بعض العلماء يعني أو أنا كواحد من الرعية أو حتى من العلماء خلاص يرى أن لا إحنا لنا رؤية خاصة بنا، هل هذا الخلاف يقطع بقول الإمام رئيس الدولة أم ماذا؟
هذه مسألة مهمة جدا فعلا، وهو أنه إذا كان في المسألة قولان فقهيان.
نعم.
قال بكل واحد منهما إمام أو أكثر من أئمة المسلمين.
نعم.
ثم أخذ الإمام بقول. نعم. يجب على الجميع أن يلتزم بقول الإمام.
نعم.
ولذلك يقول الأصوليون قول القاضي أو قول الحاكم يقطع الخلاف أو يرفع الخلاف.
نعم.
حتى لو أنا أخذ بقول آخر يجب أن ألتزم بقول الإمام في هذه المسألة. نعم. التي فيها خلاف فقهي.
ربنا يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير. بعد ذلك المادة 45، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة.
هذه المادة تحتوي على قاعدتين مهمتين جدا.
نعم.
القاعدة الأولى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
أيا كان هذا المخلوق، سواء كان رئيس الدولة.
نعم.
أو كان مديرا في مؤسسة.
نعم.
أو كان زوج المرأة أو كان أبا الرجل.
نعم.
لا يطيع في المعصية.
نعم.
لأن الله عز وجل أمر بطاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم.
وأولي الأمر منكم.
نعم.
أطيعوا الله أي طاعة مطلقة.
نعم.
أطيعوا الرسول أي طاعة مطلقة.
نعم.
وأولو الأمر منكم، أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر.
نعم.
قال وأولو، أي أولو الأمر هؤلاء طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفة للشريعة.
نعم.
لو أمر الإمام مثلا الناس بالإفطار في رمضان.
نعم.
لا يسمع له ولا يطاع، لأن هذا.
نعم.
أمر مخالف للشريعة.
نعم.
أو أمر إنسانا بشرب الخمر، أو أمر إنسانا بالربا، أو أمر إنسانا بأمر الكل متفق عليه، أو أمر مثلا بحل أن يتزوج الرجل أمه أو خالته أو ابنته ونحو ذلك من الأمور التي اتفقت الأمة عليها، فحينئذ لا يسمع له ويطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
شيخنا، يحضرني في هذه القضية مسألة ضباط الشرطة وضباط الجيش الذين أثاروا قضية اللحية وحرمة حلق اللحية، فهل الذين يعني وقالوا يعني حتى بعض أن بعضهم يقول أنا لا يجوز لي أن أخالف النبي صلى الله عليه وسلم لأمر قائد أو أمر مخلوق، النبي أمرني أن أطلق لحياتي، فهل هذه فعلا القضية لا يجوز أن يخالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مخلوق؟
نعم هذا كلام صحيح.
نعم.
ولا يجوز لأحد أن يأمر بشيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ولذلك فنحن نقول قضية ضباط الشرطة إن شاء الله ستنضبط ومرافعين قضايا الآن، ونحن نأمل في أنه إذا كان هناك حكم إسلامي بإذن الله سوف يباح لمن أراد أن يطلق لحيته كما في السعودية والإمارات ودول الخليج وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى، تبيح لمن يريد أن يطلق لحيته يطلقها ومن يريد أن يحلق يحلق. فحينئذ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن أمرك مديرك أو مسؤولك بأن تعصي الله عز وجل معصية لا خلاف فيها بين أهل العلم فحينئذ لا طاعة له.
نعم شيخنا، أريد من فضيلتكم أن توجه رسالة إلى بعض الناس الذين يقول أنا عبد المأمور وأنا لو أنا ما سمعتش الكلام أنا بيتي هيتخرب وأكل عيالي منين وهيرفدوني من عملي، رسالة إيمانية إلى هؤلاء الذين يقول لا أنا لا أستطيع أن أخالف لأني لو خالفت سأفصل من عملي ولن أجد ما أكله، فرسالة محركم من فضيلتكم لهؤلاء حتى يتثبتوا على دينهم إن شاء الله.
نعم، أقول لإخواني الكرام الفضلاء أنت لست عبد المأمور، إنما أنت عبد لله تبارك وتعالى.
نعم.
أنت عبد لله الذي خلقك فسواك فعدلك، أنت عبد لله تبارك وتعالى الذي أوجدك على ظهر هذه الحياة لعبادته. لا تقل أنا عبد المأمور لو أن مسؤولك أمرك بمعصية أو أمرك بظلم إنسان لا تظلم لأنك شريك له.
نعم.
الظلم.
نعم.
لا يجوز. وإن كنت تظن أنك إن لم تنفذ أمر مسؤولك أو رئيسك في العمل،
نعم،
ستفصل من عملك أو سيقطع راتبك أو سيقطع رزقك، هذا نعم سوء ظن بالله عز وجل.
نعم.
إذا كان الله عز وجل يرزق العصاة فكيف يتركك وأنت طائع لله تبارك وتعالى.
نعم.
بل قال ربنا عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأنت تطيع الله تبارك وتعالى ولا تظلم أحدا احتجاجا بأنك عبد للمأمور، أنت عبد لله والمأمور عبد لله وكل الناس ورئيس الدولة عبد الله، كلنا عبد لله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا، نحفظك شيخنا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. ثم ننتقل إلى المادة 46، يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة.
نعم، يقول هنا في المادة 46 يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام. طريقة البيعة هذه يقول العلماء من المصالح المرسلة.
نعم.
قد تكون طريقة البيعة بأن يجتمع أهل الحل والعقد في البلد.
نعم.
مثلا 100-200-500 نعم ألف يجتمعون فيختارون هم رئيس الدولة.
نعم.
وعلى الناس أن يسمع ويطيع.
نعم.
معك اتصال؟
نحن إن شاء الله ثلاث دقائق ونخرج لفصل للأذان إن شاء الله.
طيب. إذن القانون ينظم طريقة البيعة. ما دام المسألة مسألة مصالح مرسلة.
نعم.
وليس فيها نص معين بطريقة معينة في البيعة فلا بأس أن تكون البيعة بطريقة معينة مشروعة يقرها الشرع.
نعم.
على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، يعني البيعة عن طريق انتخابات، عن طريق اختيار مجلس الشعب فقط للرئيس.
نعم.
عن طريق اختيار أهل الحل والعقد للرئيس أو نحو ذلك.
نعم.
بشرط أن يشرف القضاء على ليتم الإنصاف والعدل فيه.
نعم، وإلا تكون خاضعة لا للتزوير ولا لرغبات أحد إنما لرغبات من يريد الناس أن شيخنا ربنا يحفظكم ورعاكم. ودي تجرنا إلى قضية أن بعض الكلمات الآن التي نسمعها أن بعض الناس بدأ وبعض الشباب يقول لا هذه الطريقة ليست شرعية إنما البيعة تكون لأهل الحل والعقد، طالما فيش أي أهل الحل والعقد خلاص إحنا لا نروح ولا ننتخب حد وما نجدع عن طريقة غير شرعية فإحنا نجلس في بيوتنا ومن أتى ليحكمنا نصبر عليه. فيعني نريد أن نوجه كلمة لهؤلاء وننصحهم.
هذه سلبية لا يرضها الإسلام.
نعم.
بل إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون إيجابيا.
نعم.
ومعنى إيجابيا أي أن يشارك بطريقة لا تخالف الشرع.
نعم.
عندك فاصل.
نحن إن شاء الله سنخرج إلى فاصل الأذان ونرجع إليكم أيها المشاهدون الكرام، نرجع إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
بستان النبوة. عن عقبة بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع الإسلام والحياة، ونجدد الترحيب بشيخنا الشيخ محمد عبد السلام الثاني حفظه الله، ربنا يحفظكم شيخنا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، ربنا يحفظكم شيخنا. وصلنا إلى المادة 47. يقول: يشترط للمرشح لرئاسة الدولة شروط. أولا الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية.
نعم، المرشح لرئاسة الدولة لابد أن يكون مسلما.
نعم.
أن لا يجوز أن يتسلط غير المسلم على المسلمين.
نعم.
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم.
فلا يجوز أن يكون رئيس الدولة الإسلامية كافرا أو يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو مجوسيا.
نعم.
والذكورة لابد أن يكون ذكرا رجلا يعني.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم.
والبلوغ لابد أن يكون بالغا. نعم. فلا يجوز مثلا يكون ابن الملك أو ابن الرئيس أقل من البلوغ نجعله رئيسا على الدولة لأنه ابن الملك أو ابن الرئيس.
نعم.
لا يصح مثل هذا، لابد أن يكون بالغا ليعي الأمور ويزنها بالميزان الصحيح.
نعم.
عاقلا أيضا لابد أن يكون عاقلا كامل العقل، ولا يجوز أن كما كان يفعل بالمملكة زمان الملك فاروق والملك سعيد والملك إسماعيل وهؤلاء الخديويين اللي هم في المملكة مملكة محمد علي، كان حتى ولو كان صغيرا يجعلونه رئيسا للدولة، هذا كله لا يجوز. والصلاح، الصلاح دي مهمة جدا. أنت الآن ستذهب لتنتخب، فانظر أقرب الموجودين إلى الله عز وجل من وجهة نظرك أنت. قدامك حوالي 10 مرشحين أو 13 مرشحا، تختار منهم الأصلح. الصلاح هنا المقصود به صلاح الحال مع الله عز وجل. لأن الإنسان حينما يكون صالح الحال مع الله لا يمكن أن يخون، ولا يمكن أن يسرق، ولا يمكن أن يخادع، ولا يمكن أن يبيع المسلمين للكفار. يعني رأينا بعض رؤساء الدول يخون بلده، يخون بلده في صفقات سالح، صفقات أسلحة فاسدة. بعض المسؤولين يخون بلده في شراء بعض الـ الأطعمة الفاسدة المفسدة التي تؤذي البلد في مقابل أن يأخذ مليارات لنفسه. هذا كله دافعه أنه ليس عنده صلاح، ليس عنده صلة بالله عز وجل، خائن لله ولرسوله. فأنت حتى لو كنت تختلف مع هذا المرشح الصالح، رجل يصلي ويصوم ويخاف من الله، أنت تختلف معه في الرأي، يجب عليك أن تضع صوتك له.
وإن اختلفت معه في الرأي،
وإن اختلفت معه في الرأي، لأن ديانة سوف تسأل أمام الله عز وجل عن ذلك. الصلاح مهم جدا. لأن الصلاح الرجل الصالح موفقا، يكون موفقا في القرارات، موفقا مسددا مثبتا من قبل الله تبارك وتعالى. والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية، العلماء اشترطوا في الحاكم أن يكون ملما بأحكام الشريعة أو عارفا على الظاهر بأحكام الشريعة. لماذا؟ لأنه لو كان جاهلا بأحكام الشريعة الإسلامية سيأمر بالمنكر
وينهى عن المعروف،
وينهى عن المعروف وهو لا يدري، هو جاهل حتى إلا ما يتعمد. أما إذا كان عالما بأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يمكن أن يخالف نصا شرعيا من القرآن أو السنة. لكن في اختلاف الفقهاء يمكن أن يختار أي شيء أو يستشير الفقهاء والعلماء والقضاة ونحو ذلك في مثل هذه القضايا. ولذلك إذا نظرنا إلى الدول الإسلامية كالدولة الأموية والدولة العباسية وكذا، كان الأمراء يأتون بمعلمين لأبنائهم يحافظون أبناء الأمراء القرآن، يحفظونهم السنة، عرفوهم الفقه، عرفوهم اللغة العربية. حتى إذا تولى الحكم كان عالما، كان إماما عالما وليس إماما جاهلا.
وده يعني لو مررنا بالتاريخ مرورا سريعا، شيخنا صلاح الدين الأيوبي كان عالما وكان يحفظ القرآن وكان يقيم الليل وكان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأمون وكذلك العادل والمعتصم وغير ذلك. لكن شيخنا مسألة الصلاح، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه دول ركن الاختيار. بعض الناس الآن يريد أن ينتخب لكن قد يكون مولعا بالسياسة شيئا أو مولع بشخصية معينة. أنا سأسأل فضلك سؤال واضح وصريح، هل يجوز لمسلم أن يذهب إلى صندوق الانتخابات فيختار مرشح وهو متأكد علم اليقين أن هذا الرجل لن يطبق الشريعة ولن يحترم الشريعة بل قد يسن قوانين تخالف الشريعة، هل يجوز للمسلم أن يفعل ذلك؟
لا، إذا كان الأمر كذلك فهو يعلم أن هذا المرشح لن يطبق الشريعة ولن يحترم الشريعة، حتى ولو كان سيزيد في الأجور أو يأتيه من قبله مصلحة دنيوية، لا يجوز أن ينتخبه. بل لو كان يعلم أن هذا المرشح يشرب الخمر أو أن هذا المرشح لا يصلي،
لا يجوز أن يذهب،
لا يجوز له أن يختاره حتى ولو ظن أنه سياسي بارع أو أنه ديمقراطي كذا أو أنه عنده خطط كذا، لكنه لا يصلي أو يشرب الخمر أو إنسان يعادي الشريعة ويعادي الإسلام فلا يجوز له أن يختار، ولو اختاره فإنه سوف يسأل عن ذلك أمام الله. بل لو علم أن هذا المرشح ظالم، أنه ظالم له تاريخ مثلا في الظلم أو نحو ذلك، لو اختاره فقد أعانه على الظلم وصار من أعوان الظلمة ويحشر معه يوم القيامة.
طب ده يجرنا إلى سؤال آخر شيخنا نحفظكم، هي قضية اختيار رئيس الدولة قضية تابعة للقناعة والفكر والرأي ولا تابعة للشرع؟
لا، تابعة للشرع.
نعم.
يعني مثلا نعم. نحن إذا وقفنا صفا للصلاة
نعم.
في أي مكان
نعم.
معنى الكبير والصغير و...
نعم.
ومعنى المدير والدكتور والمهندس والمدرس والعام والأم
نعم.
من نقدم للإمامة؟
الأقرأ القرآن.
جميل، أحفظنا للقرآن
نعم.
حتى لو أنا مرتاح للإنسان الثاني
نعم.
ثاني، لكن هذا أقرأ منه
ولا نعم.
تفضل أنت أقرأ
نعم.
ليه؟ أنا قدمت لأن الشرع هو الذي قدمه
نعم.
كذلك في اختيار رئيس الدولة
نعم.
في صفات معينة
نعم.
الشرع هو الذي طلبها، فإذا توفرت في الإنسان وجب علي أن أقدمه
نعم.
وجب علي أن أقدم الأصلح، وجب علي أن أقدم العالم بالشريعة الإسلامية عن غيره
نعم.
وجب علينا أن علي أن أقدم الأتقى والأخوف من الله عز وجل
نعم.
وإن لم يكن سياسيا بارعا
نعم.
لأنه ممكن رئيس الدولة يستعين بسياسيين
نعم.
يستعين باجتماعيين
نعم.
وديمقراطيين ومهندسين وأطباء مستشارين في جميع المجالات
نعم.
لكن الكلمة ستكون له في
نعم.
النهاية. هذا الإنسان الصالح لا يستطيع إنسان برشوة أن يكسب قلبه
نعم.
هذا الرئيس الصالح لا يستطيع إنسان بفلوس أن يميله
نعم.
عن الحق
نعم.
لكن الإنسان الآخر الذي لا يصلي أو الذي يشرب الخمر قد تستميله دولة معينة
نعم.
أو يستميله إنسان آخر
نعم.
فيظلم أو يحيد في حكم أو نحو ذلك لأنه ليس صالحا ولا مصلحا
نعم. إذن شايفان ربنا يحفظكم، نخلص من ذلك أن قضية اختيار رئيس الدولة قضية تابعة للشرع، لا للهوى ولا للفكر ولا للرأي.
صحيح.
طيب شيخنا، لو أسقطنا يعني شوية على الواقع اللي احنا نعيشه الآن، ونحن يعني هل لمجلس شورى العلماء فصل في أي مرشح من المرشحين الإسلاميين بحيث الناس تختاره، أم هم تركوا المسألة تابعة لاختيار الناس بحيث لا يخرجوا عن المرشحين الإسلاميين؟
مجلس شورى العلماء حينما اجتمع
نعم.
ودرس القضية
نعم.
في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي
نعم.
وجد أن أقرب المرشحين إلى الإسلام والصلاح والتقوى والقرب من الله هما مرشحان
نعم.
الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
نعم.
قال بأن هذين المرشحين هما أقرب المرشحين إلى الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية
تمام.
فكل متطلبات الدولة وكل طموح الشعب ستتحقق إذا طبقت الشريعة الإسلامية
نعم.
ومن هنا مجلس شورى العلماء أصدر بيانا نادى فيه جموع المصريين أن لا يتخاذلوا عن الذهاب إلى صناديق الانتخاب
نعم.
وأن يدلوا بأصواتهم لأحد هذين المرشحين
نعم.
على حسب ما يميل هو
نعم.
كلاهما فيه خير
نعم.
كلاهما فيه خير كثير
نعم.
ولذلك نقول اختر أيهما شئت، لكن وأنت ذاهب إلى الصندوق أنا أنصحك بهاتين الكلمتين، تقول اللهم وفقني للأصلح والأقرب إليك،
اللهم
تقول اللهم وفقني للأصلح والأقرب إليك وعلم على أحدهما
نعم. ربنا يحفظكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وزادكم الله توفيقا ننتقل إلى المادة 48، يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقا للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه وتمكن من الانتخاب.
يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة يعني الإمام الحاكم أو الرئيس يختونه كل طبقات الأمة، من يعني لا يأخذون طبقة معينة وقل هم الذين يختارون رئيس، يعني الأطباء فقط هم الذين يختارون الرئيس، المهندسون فقط، المدرسون فقط، الفلاحون فقط، لا، من جميع الطبقات
نعم.
جميع طبقات وهؤلاء يختارون على حسب المادة 47 التي تقول الأصلح والأعلم بأحكام الشريعة الإسلامية نعم. تبقى للقانون، القانون بدأ يفصل طريقة مثلا نعم. اقتراع، انتخابات
نعم.
أهل شورى، مجلس حل وعقد، القانون هو الذي يفصل هذه الأشياء، لأن الدستور عبارة عن قوانين عامة والتفصيلات في القوانين الخاصة في القانون. ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه. يجوز لها، يعني يجوز للقانون أن يقول يحق للمرأة أن تشارك في الانتخاب، ويجوز للقانون مثلا الوضع أن يقول لا ننأى بالمرأة عن ذلك ونجعل هذا قاصرا على الرجال، لا بأس، لا بأس حينئذ بهذا أو بذلك.
شيخنا جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى المادة 49. لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل إتمامها.
نعم، يعني لو أن الآن في مجموعة مرشحين، نعم، 14 أو كذا، فإنسان قال نعم أنا لن أختار فلانا لأن فيه صفات سلبية كذا وكذا وكذا،
نعم،
وسأختار فلانا لأن فيه صفات إيجابية كذا وكذا،
نعم،
لم تتم البيعة حتى الآن. الآن مثلا في مصر لم يختر الرئيس،
نعم،
فلك أن تقول لن أختار فلانا من أجل كذا وسأختار فلانا من أجل كذا،
نعم،
فإذا اختور الرئيس،
نعم،
سواء كنت أنت انتخبته أو لم،
نعم،
تنتخبه،
نعم،
حينئذ يجب عليك بعد البيعة أن تسمع له وتطيع،
نعم.
إذن قبل البيعة لا سمع له ولا طاعة،
نعم،
لأنه لم يصل رئيسا بعد،
نعم،
ولا حاكما مسلما بعد،
نعم.
أما وقد صار حاكما فحينئذ يجب عليك أن تسمع وتطيع حتى ولو كان خلاف رأيك،
نعم،
إلا حسب المادة 45، إلا في معصية الله عز وجل. إذا أمر بمعصية واضحة،
نعم،
أجمع العلماء عليها أو ظاهرة الأدلة عليها من القرآن والسنة،
نعم،
فحينئذ لا سمع له ولا طاعة.
إذن شيخنا نخلص من ذلك أن قبل إتمام البيعة لا سمع له ولا طاعة، وممكن تقول رأيك بمنتهى الصراحة وفي أي وقت،
نعم.
بعد البيعة هل يخرج من أي كلام؟ يعني إن شاء الله نعلن نختم بهذا السؤال، وطبعا السادة المشاهدين يريدون أن يعرفوا هذه القضية. هل مجرد أن أقول رأي مخالف للإمام، قلت عليه ظالم، قلت عليه طاغية، قلت عليه نظام فاسد، قلت بيأخذ أموال الناس مرتشي، هل هذا يعد ينقلني من أنني تابع للإمام إلى من الخوارج مباشرة، يعني من الدار للنار كده مباشرة، ولا هناك في مسافة بين أن أكون معترضا عليه وما بين أن أكون من الخوارج؟
أولا لابد أن نبين من هو هذا الإمام.
نعم،
الإمام الذي يحكم بشرع الله، الأمم السائر على الشريعة، لا يجوز أن أنابذه، لا أتكلم عليه على المنابر، ولا أخالف بين الناس، وإنما أصبر واحتسب. هذا الإمام الذي يحكم بماذا؟
بما أنزل الله،
بالشرع.
بالشرع.
أما إذا وجد إنسان لا يحكم بالشرع ويعادي الشرع، وكل من ينادي بالحكم بالشرع يسجنه، ثم في المقابل يسمح بالخمر ويسمح ببيوت الدعارة، ويسمح بمخالفة الشريعة الإسلامية، وينهب البلد، ويظلم ويسرق، وهو وأبناؤه وحاشيته ينهبون خيرات البلد، لا هو في الناحية الدينية صالح ولا هو في الناحية الدنيوية صالح، فهل يقول أحد بأنه يجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا وأن يردخوا للظلم وأن يقول لا يجوز أن ننصح ولا أن نبين؟ هذا أمر أظن أنه أمر بعيد جدا.
جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بكم. أيها الأحباب الكرام، انتهى وقتنا في هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن كتب الله لنا البقاء واللقاء، متى يعزل الإمام ومتى لا يعزل، وما معنى الخروج على ولاة الأمر، وكيف يكون الخروج، ومتى يكون خروجا، وإذا خرج الناس يشتكون من الظلم والقهر والفقر فقوبلوا بالرصاص والقتل فطالبوا بالعزل أو عزلوا، هل يكونوا من الخوارج؟ كل هذا ومزيد بحول العزيز الحميد يأتيكم إن كتب الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم مع شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي. نشكرك شيخنا، جزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.